فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما انصرف قال رجل من أصحاب الصفة: يا رسول الله، أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف، يشكون إليه ما يلقون من الشدة من قلة المأكل، ما عندهم إلا التمر والملبس، تقطعت لباسهم. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب، ثم قال: والله لو وجدت خبزا أو لحما لأطعمتكموه. أما إنكم توشكون أن تدركوا، ومن أدرك ذلك منكم أن يراح عليكم بالجفان، القدور الكبيرة جفنة، وتلبسون مثل أستار الكعبة. قال: فمكثت أنا وصاحبي 18 يوما وليلة، ما لنا طعام إلا البرير. قال البرير، قال في النهاية: البرير ثمر الأراك إذا سود وبلغ. حتى جئنا إلى إخواننا من الأنصار فواسونا، وكان خير ما أصبنا هذا التمر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. وقال البزار: وطلحة هذا سكن البصرة، وهو طلحة بن عمرو، ولم يروي إلا هذا الحديث. فيه ما كان عليه الصحابة من الشدة والقلة، وصبروا على ذلك، وما نقصهم نقص الدنيا. وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهم أنهم سيدركون وقتا يراح عليهم بالجفان، ويلبسون مثل أستار الكعبة، أي اللباس الفاخر. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الله عليهم الفتوحات، ففتحوا الفرس والروم، وسيقت إليهم كنوز الفرس والروم، وأزال الله عنهم كثيرا من الشدة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فرفعهم الله سبحانه وتعالى، وجعل الله لهم من بعد عسر يسرا. وهكذا شأن المسلم، يتقلب بين شدة ونعمة، فيواجهها بالصبر وبالشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا من تفريج الله سبحانه وتعالى. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والمسلم يواجه البلاء والشدائد بالصبر والدعاء، مهما اشتدت الأمور عليك أيها المسلم، فتيقن من الله سبحانه وتعالى بالفرج، وتيقن أن العسر سيعقبه اليسر، فإن الله وعد مع العسر بيسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فمهما اشتدت عليك فأيقن من ربك سبحانه وتعالى باليسر وبالفرج، ما عليك إلا أن تصبر، وأن ترضى بقضاء الله وقدره، أن تؤمن بالأقدار، وأن تحسن ظنك بالله، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى، وأن تكون مع الله بالذكر والدعاء. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، وفي رواية: أنا معه إذا دعاني. فلا تغفل أيها المسلم عن ذلك، ولا تخشى على نفسك من بلاء ولا من قلة دنيا ولا من قلة مأكل ومشرب، ولا تخشى على نفسك إلا من ذنوبك، لا تخشى على نفسك إلا من ذنوبك، ولا تخشى على نفسك إلا أن تؤتى من قبل أعمالك السيئة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من سيئات الأعمال. ففي خطبة الحاجة: ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. فالذنوب هي التي توبق صاحبها، نعوذ بالله. قال النبي قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله سبحانه وتعالى يرفع النعم عند أن يغير الإنسان حاله من الطاعة إلى المعصية، ويغير حاله من الاستقامة إلى غير ذلك، ويغير نيته من إرادة الله والدار الآخرة إلى إرادة الدنيا والجاه والسلطان والمنزلة في قلوب الناس والثناء عند الناس. هذا باب شر عليك أيها المسلم ويا طالب العلم ويا أيها الداعي إلى الله عز وجل. إذا غيرت نيتك، نعوذ بالله من ذلك، فهذا باب شر عليك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليحذر المسلم على نفسه من تقلب النية. والشيطان حريص على المسلم أن يقلب عليه نيته، فقد يكون على خير وعلى استقامة وعنده حب العلم وحب السنة، وترك الدنيا، ترك وظيفته، ترك عمله، وترك العمل وتفرغ لله من أجل أن ينفع الله به وينفع نفسه وينفع المسلمين ومن أجل الله والدار الآخرة. ثم بعد ذلك يزين له الشيطان ويأتيه بالوساوس، فربما عكس عليه نيته بعد أن يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث ويفتح الله عليه بالعلم، فإذا به يجعل للدنيا هما من أين المسكن ومن أين الزوجة، والأولاد يحتاجون إلى النفقة، ويخوفه الشيطان من الدنيا. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا كنت مع الله ما يضيعك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. ما يضيعك الله أبدا إذا كنت مع الله بصلاح وتقوى وتوكل على الله. ومن يتوكى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. وأما أن يجعل إنسان هما للدنيا والشيطان يخوفه من الدنيا، فما تدري إلا وقد سخر بعض عمله وبعض علمه لأمور الدنيا، فيكون شرا عليه ويكون له نصيب من قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الفقر، فقال: الفقر تخافون؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. وفي الصحيحين عن عمرو بن عوف وعن عوف بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. بل لم يخشى علينا النبي صلى الله عليه وسلم من قلة مال، ولم يخشى علينا من الفقر، ولا من قلة المأكل والملبس، إنما خشي علينا من الدنيا. إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. اتفق عليه عن أبي سعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته الدنيا. وفي سنن الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة الماء. وفيه أيضا عن كعب بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تولى الملك، ومع ذلك زهد في الدنيا غاية الزهد رحمه الله، وكان يأكل مما تيسر، ولم يوسع على نفسه وأولاده وأهله كما وسع الملوك، حتى جعل بنو أمية يعيبون عليه ذلك، بل وذكروا أنه لم يجعل لأولاده شيئا بعد موته، قال: إن كانوا صالحين فالله عز وجل يقول: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو إلى قوله وهو يتولى الصالحين. قال: إن يكونوا صالحين فالله عز وجل يقول وهو يتولى الصالحين، وإن يكون على غير ذلك فلا أحب أن أعينهم من مال المسلمين بشيء على الشر، نسأل الله العافية. والمسلم يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، فالشيطان عدوه، والدنيا تتزخرف، والنفس أمارة بالسوء، فيحتاج المسلم إلى أن يجاهد نفسه على الاستقامة وعلى الصلاح والتقوى، ويذكر نفسه أن الدنيا زائلة، مهما تعلق القلب بالدنيا ومهما أوتيت من الدنيا فهي زائلة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وقال الله سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن على المسلم أن يجاهد نفسه على الخير وعلى السنة والاستقامة وعلى الزهد في الدنيا، وأن يخشى على نفسه من انفتاح الدنيا، وأن لا يجعل للدنيا هما، وليجعل همته هي الآخرة ورضوان الله سبحانه وتعالى، سيفلح بإذن الله ما دام على هذا الخير. وليسأل المسلم ربه الثبات على الدين، فإن القلوب بيد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يزيغه أزاغه، وإن شاء أن يقيمه أقامه. فعلى المسلم أن يدعو ربه الثبات. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ومن حديث أم سلمة عند الترمذي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. فنسأل الله الثبات على دينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.